بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
هذا فيه عظم ثواب من يحتسب عند المصيبة بفقد صفي، وهو من يحبه من أهل أو ولد، فثوابه عند الله الجنة. والاحتساب يتضمن إيمان العبد بأن الأمور بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويتضمن طلب الأجر من الله والصبر على مر القضاء والرضا بما كتب الله طمعا في الأجر والثواب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث. متفق عليه.
هذا فيه المواساة لمن مات له ميت والتسلية له، فإن خير ما يقال لمن مات له ميت: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى. فالأمر بيد الله، وهو رب العالمين، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع، وله ما أخذ وله ما أعطى. الكل لله طوع تدبيره سبحانه. وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي أن هذا الميت مات بأجله الذي كتبه الله له، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. وقوله فمرها فلتصبر، الصبر يتناول حبس القلب عن الجزع، واللسان عن التسخط والتشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وقوله ولتحتسب، أي الأجر عند الله بصبرها على مصابها، محتسبة الأجر، راجية وطامعة أن يثيبها الله على صبرها واحتسابها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز البكاء على الميت، ولكن كما بين بغير ندب ولا نياحة. والندب هو أن يقوم أقرباء الميت بتعداد محاسنه على سبيل التسخط لقدر الله وعدم الرضا بما قدر وقضى، والنياحة المراد بها رفع الصوت بالبكاء. وسيأتي فيما بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البراءة من النائحة إذا لم تتب، وأنها يوم القيامة تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: أما النياحة فحرام. وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة، والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه جواز البكاء كما ذكر المصنف رحمه الله، ولكن من غير ندب ولا نياحة، ولهذا أشار إلى لسانه فقال يعذب بهذا، أي باللسان، واللسان هو الذي يكون منه الندب وتكون منه النياحة، فهذا كله مما يعذب عليه الميت، كما جاء في رواية البخاري زيادة في هذا الحديث: وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي إذا كان أوصى بذلك أو حث على ذلك أو نحو ذلك مما يدل على موافقته ورضاه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه، والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم.
هذان الحديثان فيهما دلالة على جواز البكاء من غير ندب ولا نياحة، وهذا سيد ولد آدم وقدوة العباد صلى الله عليه وسلم، عند موت ابن ابنته وموت ابنه إبراهيم دمعت عيناه، وأخبر أن هذا الدمع رحمة يجعله الله في قلوب العباد، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقوله إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وقد تقدم قوله في الحديث السابق: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. وهنا قال: ولا نقول، أي بألسنتنا، إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أما القلب فإنه يحزن للمصاب الذي حصل، والعين أيضا تدمع لذلك، وأنهى المصنف رحمه الله تعالى الترجمة بالإفادة بأن الأحاديث الواردة في بيان جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة كثيرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الكف عما يرى في الميت من مكروه،
أي كف الغاسل ومن يقوم على تهيئة الميت وتجهيزه ويكون قريبا منه، فإن رأى مكروها سواء كان المكروه يتعلق بجسده من العيوب التي تكون في الأجساد أو مكروها مما يتعلق بحاله ونحو ذلك، فإن الواجب عليه ستر ذلك، وفي ستر ذلك ثواب عظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
قوله من غسل ميتا فكتم عليه، ثمة محذوف مقدر، أي من غسل ميتا فرأى شيئا، وحذف لدلالة السياق عليه، لأن الكتم لا يكون إلا لشيء رآه واطلع عليه. وقوله فكتم عليه أي لم يظهره ولم يحدث الناس به سترا للميت. قال: غفر الله له 40 مرة، ولا يعلم في كل مرة كم هي تلك الذنوب التي غفرها الله له، وهذا مما يدل على عظيم ثواب من كان كذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز، وقد سبق فضل التشييع.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان هذه المسائل التي تتعلق بالميت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
وهذا ثواب عظيم لمن يكرمه الله سبحانه بشهود الجنازة وبالمشاركة في الصلاة عليها ودفنها. والقيراط ليس بالشيء القليل، والقيراطان أعظم. قال: مثل الجبلين العظيمين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري.
القيراط بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل أحد، وأحد جبل عظيم، وهذا يدلنا على عظم ثواب اتباع الجنائز والصلاة عليها وتشييعها والمشاركة في دفنها، وأن يكون ذلك إيمانا واحتسابا، فإن الله سبحانه لا يقبل الأعمال إلا إذا قامت على هذا الأصل المتين والأساس العظيم، بحيث يقوم بهذا مخلصا يبتغي ثواب الله وأجره. وهذا يبين أنه بالإخلاص والاحتساب تعظم الأجور ويعظم الثواب عند الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات.
قولها نهينا عن اتباع الجنائز وفي لفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي النساء عن اتباع الجنائز وأنهن ممنوعات من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة. والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشرع، وأيضا لما يخشى من قلة صبرهن وكثرة جزعهن. والأصل في النهي التحريم، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل أن المرأة منهية عن ذلك، وأيضا عن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور. لكنها ليست بممنوعة من الصلاة على الجنازة في المسجد، فقد جاء في الآثار العديدة أن الصحابيات كن يصلين على الجنازة في المسجد. أما اتباع الجنازة وتشييعها ودخول المقابر والدفن وما إلى ذلك فهذا كله مما يختص به الرجال دون النساء. نعم.
باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما أن كثرة المصلين على الميت من أهل التوحيد لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، لأن أهل الشرك بالله ليسوا من أهل الشفاعة ولا تنفع شفاعتهم، بل هم أنفسهم محرومون منها بما وقعوا فيه من شرك بالله. والشفاعة إنما تنفع من اتخذ عند الله عهدا، والعهد هو التوحيد والإخلاص لله. أما من كان من أهل الشرك وعبادة غير الله واللجوء إلى غير الله فإن هذا لم ينتفع بنفسه، فضلا عن أن ينفع الآخرين بشفاعته أو دعائه. وكثرة المصلين من أهل التوحيد والإخلاص ودعائهم للميت هذا فيه كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا شفعهم الله فيه، أي إلا قبل الله سبحانه شفاعتهم فيه. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
هذا فيه عظم ثواب من يحتسب عند المصيبة بفقد صفي وهو من يحبه من أهل أو ولد، فثوابه عند الله الجنة. والاحتساب يتضمن إيمان العبد بأن الأمور بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويتضمن طلب الأجر من الله والصبر على مر القضاء والرضا بما كتب الله طمعا في الأجر والثواب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث. متفق عليه.
هذا فيه المواساة لمن مات له ميت والتسلية له، فإن خير ما يقال لمن مات له ميت: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى. فالأمر بيد الله، وهو رب العالمين، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع، وله ما أخذ وله ما أعطى. الكل لله طوع تدبيره سبحانه. وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي أن هذا الميت مات بأجله الذي كتبه الله له، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. وقوله فمرها فلتصبر، الصبر يتناول حبس القلب عن الجزع، واللسان عن التسخط والتشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وقوله ولتحتسب، أي الأجر عند الله بصبرها على مصابها، محتسبة الأجر، راجية وطامعة أن يثيبها الله على صبرها واحتسابها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز البكاء على الميت، ولكن كما بين بغير ندب ولا نياحة. والندب هو أن يقوم أقرباء الميت بتعداد محاسنه على سبيل التسخط لقدر الله وعدم الرضا بما قدر وقضى، والنياحة المراد بها رفع الصوت بالبكاء. وسيأتي فيما بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البراءة من النائحة إذا لم تتب، وأنها يوم القيامة تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: أما النياحة فحرام. وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه جواز البكاء كما ذكر المصنف رحمه الله، ولكن من غير ندب ولا نياحة، ولهذا أشار إلى لسانه فقال يعذب بهذا، أي باللسان، واللسان هو الذي يكون منه الندب وتكون منه النياحة، فهذا كله مما يعذب عليه الميت، كما جاء في رواية البخاري زيادة في هذا الحديث: وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي إذا كان أوصى بذلك أو حث على ذلك أو نحو ذلك مما يدل على موافقته ورضاه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه، والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم.
هذان الحديثان فيهما دلالة على جواز البكاء من غير ندب ولا نياحة، وهذا سيد ولد آدم وقدوة العباد صلى الله عليه وسلم، عند موت ابن ابنته وموت ابنه إبراهيم دمعت عيناه، وأخبر أن هذا الدمع رحمة يجعله الله في قلوب العباد، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقوله إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وقد تقدم قوله في الحديث السابق: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. وهنا قال: ولا نقول، أي بألسنتنا، إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أما القلب فإنه يحزن للمصاب الذي حصل، والعين أيضا تدمع لذلك. وأنهى المصنف رحمه الله تعالى الترجمة بالإفادة بأن الأحاديث الواردة في بيان جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة كثيرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الكف عما يرى في الميت من مكروه،
أي كف الغاسل ومن يقوم على تهيئة الميت وتجهيزه ويكون قريبا منه، فإن رأى مكروها، سواء كان المكروه يتعلق بجسده من العيوب التي تكون في الأجساد، أو مكروها مما يتعلق بحاله ونحو ذلك، فإن الواجب عليه ستر ذلك، وفي ستر ذلك ثواب عظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
قوله من غسل ميتا فكتم عليه، ثمة محذوف مقدر، أي من غسل ميتا فرأى شيئا، وحذف لدلالة السياق عليه، لأن الكتم لا يكون إلا لشيء رآه واطلع عليه. وقوله فكتم عليه، أي لم يظهره ولم يحدث الناس به سترا للميت. قال: غفر الله له 40 مرة، ولا يعلم في كل مرة كم هي تلك الذنوب التي غفرها الله له، وهذا مما يدل على عظيم ثواب من كان كذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. وقد سبق فضل التشييع.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان هذه المسائل التي تتعلق بالميت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
وهذا ثواب عظيم لمن يكرمه الله سبحانه بشهود الجنازة وبالمشاركة في الصلاة عليها ودفنها. والقيراط ليس بالشيء القليل، والقيراطان أعظم. قال: مثل الجبلين العظيمين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري.
القيراط بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل أحد، وأحد جبل عظيم، وهذا يدلنا على عظم ثواب اتباع الجنائز والصلاة عليها وتشييعها والمشاركة في دفنها، وأن يكون ذلك إيمانا واحتسابا، فإن الله سبحانه لا يقبل الأعمال إلا إذا قامت على هذا الأصل المتين والأساس العظيم، بحيث يقوم بهذا مخلصا يبتغي ثواب الله وأجره. وهذا يبين أنه بالإخلاص والاحتساب تعظم الأجور ويعظم الثواب عند الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات.
قولها نهينا عن اتباع الجنائز، وفي لفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه نهي النساء عن اتباع الجنائز وأنهن ممنوعات من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة. والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشرع، وأيضا لما يخشى من قلة صبرهن وكثرة جزعهن. والأصل في النهي التحريم، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل أن المرأة منهية عن ذلك، وأيضا عن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور. لكنها ليست بممنوعة من الصلاة على الجنازة في المسجد، فقد جاء في الآثار العديدة أن الصحابيات كن يصلين على الجنازة في المسجد. أما اتباع الجنازة وتشييعها ودخول المقابر والدفن وما إلى ذلك، فهذا كله مما يختص به الرجال دون النساء. نعم.
باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما أن كثرة المصلين على الميت من أهل التوحيد لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، لأن أهل الشرك بالله ليسوا من أهل الشفاعة ولا تنفع شفاعتهم، بل هم أنفسهم محرومون منها بما وقعوا فيه من شرك بالله. والشفاعة إنما تنفع من اتخذ عند الله عهدا، والعهد هو التوحيد والإخلاص لله. أما من كان من أهل الشرك وعبادة غير الله واللجوء إلى غير الله، فإن هذا لم ينتفع بنفسه فضلا عن أن ينفع الآخرين بشفاعته أو دعائه. وكثرة المصلين من أهل التوحيد والإخلاص ودعائهم للميت، هذا فيه كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا شفعهم الله فيه، أي إلا قبل الله سبحانه شفاعتهم فيه. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.